أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله وكما يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بخير دين وأرسله رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك، وابعثه اللهم مقاما محمودا. عباد الله، اتقوا الله وبادروا إلى إصلاح أنفسكم والتوبة إليه من ذنوبكم، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. جاء في وصية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه لابنه الحسن بن علي، قال: يا بني، اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن الله إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم، وإن قل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك. عنوان حديثنا: العلاقات البينية والتحدي الخطير. العلاقة مع الآخرين ضرورة تفرض نفسها على الإنسان، فالإنسان ليس مخيراً في أن تكون له علاقة مع الآخرين أو لا تكون له علاقة. طبيعة الحياة تفرض عليه تواصلاً مع أبناء جنسه، وتتجلى هذه الحقيقة في الأمور التالية: أولاً، إن طبيعة الحياة الإنسانية طبيعة اجتماعية، والإنسان مدني بالطبع، فلا يستطيع أن يسير حياته بمفرده. وكلما تطورت الحياة زاد ارتباط الإنسان بمن حوله. سابقا كانت الحياة أبسط، فكانت ارتباطات الناس ببعضهم في جو بساطة الحياة وفي حدود معينة، ضمن قرية، ضمن أهل، ضمن منطقة، ضمن حي فقط، ما مضطر أن يسوي علاقات واسعة. الآن مع توسع الحياة أصبح الإنسان في غمرة علاقات واسعة في مختلف مجالات حياته، في جانب التعليم، في جانب العمل، في جانب الصحة، في جانب الارتباطات العامة. حتى مع وجود العالم الافتراضي البعض قد يتصور الآن عالم افتراضي، لهو العالم الافتراضي أيضا عالم علاقات، داخل العالم الافتراضي هم تصير مشاكل، تصير مكاسب، تصير انتكاسات، بالتالي العالم الافتراضي هو أيضا ميدان إضافي إلى ميادين علاقات الإنسان، فهي حالة طبيعية لا خيار للإنسان فيها. ولذلك حينما سمع الإمام زين العابدين عليه السلام رجلا يدعو قائلا: اللهم أغنني عن خلقك، يا رب أغنيني عن الناس، خليني أبتعد عن الناس، الإمام عليه السلام قال: ليس هكذا، إنما الناس بالناس، ولكن قل: اللهم أغنني عن شرار خلقك. ما يمكن للإنسان أن يستغني عن العلاقة والارتباط بالآخرين، هذا أولا. ثانيا، العلاقة مع الآخرين جزء من تحقيق الذات وكمالها، هي ذات الإنسان لا تتحقق ولا تتكامل إلا بالعلاقة مع الغير. الإنسان يأنس بأبناء جنسه، لو أنك وفرت لإنسان كل وسائل الحياة على أن يعيش في جزيرة نائية بمعزل عن كل الناس لما ارتاح إلى ذلك. العلاقة مع الآخرين أيضا هي مطلب ذاتي، ذات الإنسان تتحقق وتتكامل من خلال العلاقة مع الآخرين. العلاقة مع الآخرين تصقل مهارات الإنسان وقدراته، وعبرها يتبادل التجارب مع الآخرين، بل يشعر بذاته من خلال العلاقة مع الآخرين. حينما يحترم عند الآخرين هو يرتاح، بالتالي إذن العلاقة مع الآخرين جزء من ذات الإنسان، لا يمكن للإنسان أن يتخلى عنها أو أن يتركها. الأمر الثالث على المستوى الديني، العلاقة بالآخرين ذات صلة بالعلاقة بالله وبالمستقبل في الآخرة. أنت إذا أردت أن تكون علاقتك جيدة بالله، طريقها أن تكون علاقتك جيدة بعباد الله. لا يمكن أن تكون علاقتك جيدة بالله بينما سيئة مع عباده، هناك ترابط في الأمر. لا يمكن أن يكون مستقبلك في الآخرة جيدا إذا لم تكن علاقتك بمحيطك الاجتماعي جيدا، وهذا ما تؤكد عليه النصوص والتعاليم الدينية. فالارتباط الديني للإنسان أيضا يدفعه باتجاه الاهتمام بعلاقاته مع الآخرين. نكتفي هنا بحديث مروي عن رسول الله نبينا محمد. عنه صلى الله عليه وآله: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. المؤمن الحقيقي هو اللي يقترب من الناس والناس يقتربوا منه، يألف ويؤلف. الإنسان اللي يبتعد عن الناس أو الناس يبتعدوا عنه، هذا لا خير فيه، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فإذا من الناحية الدينية أيضا هناك موقع للعلاقة مع الناس. هذه العلاقة مع الآخرين مع ضرورتها ومع أهميتها، لكنها تكتنفها صعوبات، ليست أمرا سهلا العلاقة مع الآخرين. لماذا؟ بسبب نزعة حب الذات عند الإنسان. كل إنسان يحب ذاته، وبالتالي تتضارب المصالح، وأيضا تختلف الرغبات، يكون هناك اختلاف في الرغبات، اختلاف في الأمزجة. التعامل مع الناس ليس كالتعامل مع سائر أشياء الطبيعة، الأخشاب والأحجار والنباتات، هذه طبائع ثابتة لها. أنت لما تتعامل مع بشر، البشر ليس طبيعة ثابتة، طبائع الناس مختلفة. بل حتى الإنسان الواحد قد تتغير طبيعته من حال إلى حال ومن وضع إلى وضع، مزاجه يتغير، طبيعته تتغير، مشاعره تتغير. ولا يستطيع الإنسان أن يجعل الآخرين وفق مزاجه ووفق رغبته. الناس مو ملابس تفصلهم على مقياس جسمك، الناس مو مثل أثاث البيت خلي النجار أو الحداد أو يفصل لك بالمقدار اللي أنت تريد. الناس بشر خلقهم ربهم وخالقهم أشتاتا في أمزجتهم وآرائهم وتوجهاتهم ورغباتهم. وعليك أنت أن تتعايش مع هذا الوضع البشري الإنساني. وهنا مكمن التحدي، كيف يستطيع الإنسان أن يتعايش مع بني نوعه ضمن هذه الطبيعة لبني البشر؟ هذا التحدي هو ما اهتمت به الأديان واهتمت به المدارس والتوجهات الأخلاقية. الأديان أساساً جاءت لبني البشر من أجل أن تصلح علاقتهم مع خالقهم وعلاقتهم مع بعضهم البعض، ليقوم الناس بالقسط. الأديان مهمتها الأساس بعد الدعوة إلى توحيد الله وعبادته حسن العلاقة بين الناس. المدارس الأخلاقية أيضا هذه مهمتها، كيف يتعامل الناس مع بعضهم بعضا. هناك مبادئ وقيم ثابتة ركزت عليها الأديان والمدارس الأخلاقية في العلاقات بين الناس. ومن أهم تلك المبادئ ما يطلق عليه القاعدة الذهبية الأخلاقية، القاعدة الذهبية الأخلاقية. هذا مبدأ إنساني ركزت عليه كل الأديان وكل المدارس الأخلاقية. وكلمات أمير المؤمنين عليه السلام التي بدأنا بها خطبتنا هي حديث عن هذه القاعدة، القاعدة الذهبية، وهي أوسع القواعد الإنسانية الأخلاقية انتشارا في العالم والأكثر قدما. ليست هناك قاعدة أخلاقية أقدم من هذه القاعدة. حضارات وشعوب ما بين النهرين في تراثها موجودة هذه القاعدة، شعوب الصين القديمة، الديانة البوذية، الكونفوشيوسية، الزرادشتية، فضلا عن الأديان الإبراهيمية اليهودية والمسيحية والإسلام وحتى الحضارة الحديثة. البعد الإنساني، بعد الفكر الإنساني في الحضارة الحديثة أيضا يركز على هذه القاعدة، كما تحدث عنها فلاسفة اليونان. وقد تم إعلان هذه القاعدة رسميا في برلمان أديان العالم ضمن إعلان نحو أخلاق عالمية عام 1993 ميلادي حول هذه القاعدة، القاعدة الذهبية. لها صياغات مختلفة تختلف باختلاف الثقافات والحضارات واللغات والأديان، لكن المصدر والنقطة الأساس نقطة واحدة: أحبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها. هذه القاعدة مهمة جدا في تنظيم علاقة الإنسان بالآخرين. جوهر هذه القاعدة يعني تجاوز الإنسان لتفكيره الأناني الذاتي. مشكلة الإنسان حينما يفكر في ذاته فقط، أنا مصلحتي رغبتي. طيب الآخر اللي يعيش معك هو هم بشر، هو له مصلحته، هو له رغبته. كما أنت تفكر في مصلحتك ورغبتك ومشاعرك، استحضر الطرف الآخر أيضا وفكر أنه مثلك يفكر أيضا في مصالحه وفي مشاعره وفي رغباته. إذا استحضر الإنسان هذه الحالة بمجرد أن تفكر في الآخر، هذا يساعدك على التوازن، يساعدك على الاستقامة. الخطأ الكبير أن يبقى الإنسان في حدود التفكير في ذاته، أنا زين، أنت ولو ياك شلون، الآخرون شلون. حتى في العلاقات الزوجية المشاكل، يعني أغلب المشاكل بين الزوجين، حينما يفكر كل واحد في ذاته، أنا مصلحتي مشاعري حقوقي. طيب زوجك أيضا له مشاعر، له حقوق، له مصالح، ألا تفكر في ذلك؟ حينما يتجه الإنسان للتفكير في الغير يصير عنده حالة توازن. حينما يلغي الإنسان الغير، أنا ما علي منه، طيب إذا أنت ما عليك منه، هو أيضا يقول ما علي منك، نتيجة ما عليك منه وما عليه منك شنو؟ التباعد والتعادي وسوء الفهم. لا، عليك منه وهو عليه منك. هذه بداية التفكير الصحيح وبداية العلاقة الصحيحة بين كل شخصين، أن يفكر كل منهما باستحضار شخص الآخر. حينئذ تسير العلاقات بالاتجاه الصحيح، وهذا ما يؤكد عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك. أنت ماذا تحب لنفسك؟ تحب لنفسك المصلحة، أيضا لازم تحب مصلحة غيرك. تحب لنفسك الاحترام، أيضا لازم تحب لغيرك الاحترام. إذا كل واحد فكر هكذا يصبح الاحترام متبادلا، تصبح رعاية المصالح متبادلة. وكره له ما تكره لها. شوف بعض الناس يكلم مكيالين، أنا ما يعجبني تتعامل معي بهالطريقة. طيب وهو أيضا ما يعجبه تتعامل معه بتلك الطريقة، مثل أنت ما يعجبك هو أيضا ما يعجبه. فكر في الطرف الآخر، في مشاعر الطرف الآخر، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم. أنت ترضى أحد يعتدي على حقوقك؟ أنت هل تقبل أن أحد يتحدث سلبيا ضدك؟ حينما تريد أن تتحدث ضد شخص آخر، لحظة واحدة فكر، أنت تقبل هو هذا الشخص يتحدث ضدك؟ لو سألت نفسك سيكون الجواب لا، أنا ما أرضى يتحدث بسلبية عني. طيب أنت إذا لا تتحدث بسلبية عنه. لو أن الإنسان كلما هم بالكلام عن شخص استحضر هذه المعادلة، أنا أرتاح إذا هو يتكلم عني هالشكل؟ لا، إذن ليش أنا أتكلم عنه بهذه الطريقة؟ ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك. أنت تحب الآخرين يحسنوا إليك، فأحسن أنت لهم. أنت تحب إذا دخلت مجلس أن تحترم فيه، أن يقوم إليك، أن يقام لك، أن يفسح لك المجلس، أن يبدأ الاحترام لك والاهتمام بك. طيب أنت تسوي هالشكل تجاه الآخرين؟ إذا أنت تحب أن يحسن لك الآخرون فأحسن إليهم. إحسانك إليهم يدفعهم للتعامل معك بالمثل. واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك، أي عمل ما ترضاه أن يسووه الآخرون تجاهك لا تفعله أنت تجاه الآخرين. وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، إلى أن يقول عليه السلام: ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك. أي كلمة تريد أن تقولها لشخص في لحظة واحدة، طبعا مشاعر الإنسان ودماغ الإنسان يشتغل بسرعة، هل كلمة هل أحب أن أسمعها منه؟ إذا أنت تحب أن تسمعها منه ما يخالف لو قلتها إليه. إذا أنت وجدانك وداخلك يقول لا أنا ما أرتاح أن تقال لي هذه الكلمة، إذا لا تقلها للآخرين. ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك. إننا نعيش في ظل ثقافة مادية ترسخ التفكير الأناني في نفس الإنسان بتحريض الرغبات وتعزيز الروح المصلحية على حساب المبادئ والقيم، وهو ما يدفع لتجاهل مشاعر الآخرين ومصالحهم. هذه هي الثقافة المادية التي نتنفسها ونعيش في ظلها، وهذه هي التي توجد المشاكل البينية بين الناس، وهي التي تسبب العداوات والمشاكل. وما نقرأه في التقارير والإحصاءات عن بعض الجوانب الاجتماعية في بلادنا يدق ناقوس الخطر تجاه الثقافة السائدة ومستقبل العلاقات البينية في مجتمعنا. نشير هنا إلى تقريرين نشرا خلال هذا الأسبوع في الصحافة المحلية. التقرير الأول يتحدث عن المشاجرات الاجتماعية، المشاجرة اللي تصل إلى العنف، إلى استخدام الأيدي. التقرير الذي نشر قبل يومين يقول إن حالات المشاجرات الاجتماعية تسببت في السنة الماضية في نقل 12,751 شخص إلى المستشفيات. يعني هذه وصلت إلى مرحلة العنف بحيث أصيبت الأجسام ودوهم للمستشفى، اللي يتضاربوا ويتلاكموا صفعة وشي وما يروحوا للمستشفى يمكن أضعاف بعد، واللي بالكلام وخدش المشاعر أضعاف. هذه الإحصائية، هذا الرقم فقط للحالات التي وصلت إلى المستشفيات، 12,751 حالة مشاجرة أدت بأصحابها إلى المستشفيات عبر مراكز وسيارات الهلال الأحمر. هذا وضع خطير، هذا بسبب هالحالة الأنانية وعدم التفكير في مشاعر الآخر وعدم حسن التعامل مع الآخر. التقرير الثاني أيضا منشور في الصحافة المحلية يتحدث عن حالات الطلاق، ويشير في عنوانه إلى أنه في السنة الماضية في المملكة في كل 10 دقائق تقع حالة طلاق، كل 10 دقائق حالة طلاق. طيب حالة طلاق ماذا تعني؟ هدم كيان أسرة، انفصال بين زوجين، خلاف بين أسرتين. كثير من الحالات يصير ضياع لمستقبل الأطفال إذا كان في أطفال في العائلة، وحتما في هذه الحالات كثير منها بينهم أطفال. لماذا وصلنا إلى هذا الحد؟ حالة الطلاق في كل 10 دقائق، عدم القدرة على الانسجام في هذه العلاقة الخاصة اللي المفروض ما في علاقة أوثق منها ولا في علاقة أرقى منها. وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا يشير إلى أن هناك حالة خطورة في مجال العلاقات البينية، فلا بد من التركيز على هذا الأمر وضخ الثقافة السليمة في العلاقات البينية ضمن الأسرة. لازم الأسرة تتحدث مع أبنائها وبين بعض، يكرسوا في أنفسهم مبادئ العلاقة الحسنة فيما بينهم وفيما بين الناس. ابنك، بنتك في الجامعة، في الوظيفة، في البيت، تحدثوا: بابا أنت في الوظيفة، يا بنت أنت في الوظيفة أو في الجامعة، كيف لازم تكون العلاقات مع الزملاء، مع المدرسين، مع من حولكم. لو أن كل عائلة تهتم بترسيخ هذه المبادئ وهذه الثقافة في نفوس أبنائها، تساعد على امتصاص هذه الحالات السلبية والروح الأنانية. تعليم أيضا لا بد من التركيز على هذا الأمر. المعلم في التدريس مع طلابه، المدرسة مع طالباتها، يصير اغتنام للفرص للتركيز على هذه المبادئ. الإعلام ينبغي أن يكون له دور، الإعلام التواصلي أيضا ينبغي أن يكون له دور، والخطاب الديني له دور أساس في التأكيد على هذا الجانب. ليس فقط الحديث عن حسن العلاقة مع الله، كيف صلاتك تكون مرتبة، شكك، وضوءك، هذا أمر مهم، لكن أيضا كيف علاقتك تكون مرتبة مع الآخرين، مع عباد الله. تفاصيل العلاقة مع الله مهمة، ولكن أيضا تفاصيل العلاقة مع عباد الله لا تقل أهمية. النجاح في الجانب الأول لا يعوض عن النجاح في الجانب الثاني. لو أن إنسانا أتقن كل أعماله العبادية، صومه وصلاته وحجه وزيارته ودعاء أتقنه، لكن أساء في العلاقة مع الآخرين الذين يعيش معهم، لن تنفعه عبادته يوم القيامة. هذا ما تفيده النصوص الدينية. سيحاسب وسيعاقب على كل صغيرة أو كبيرة أساء بها إلى الآخرين، وهذا ما نعتقده وما تؤكد عليه النصوص الدينية. لذلك ينبغي الاهتمام بمسألة العلاقات البينية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق وللالتزام بأحكام الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.